الله عليه وسلم. فخرج بذلك سائر الناس، وخرج بذلك كل من كان كافرا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا القائل: آله المؤمنون من قرابته، المؤمنون من قرابته. ولكن الصحيح الأول وأن الآل هم الأتباع. نعم، لو قرن الآل بغيره فقيل على محمد وآله وأتباعه صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته. نعم، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم، كما صليت. الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل؟ ولننظر. فأكثر العلماء يقولون إنها للتشبيه، يقولون إنها للتشبيه. وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إيرادا يحتاجون إلى جواب عنه، وذلك لأن القاعدة أن المشبه دون المشبه به. وعلى هذا فأنت سألت الله صلاة دون الصلاة على آل محمد، على آل إبراهيم، صلاة على محمد وآله دون الصلاة على آل إبراهيم. ومعلوم أن محمدا وآله أفضل من إبراهيم وآله، فلذلك حصل الإشكال، لأن هذا يعارض القاعدة المتفق عليه، وهي أن المشبه أدنى من المشبه به. وأجابوا عن ذلك بأجوبة، منها أن آل محمد يدخل فيهم محمد عليه الصلاة، أن آل إبراهيم يدخل فيهم محمد عليه الصلاة والسلام لأنه من آله، فإبراهيم أبوه. فكأنه سئل للرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة مرتين، مرة باعتبار الخصوص اللهم صل على محمد، ومرة باعتبار العموم كما صليت على آل إبراهيم. ولكن هذا جواب فيه شيء وليس بواضح. والقول الثاني أن الكاف للتعليل، وأن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق. أنتم معنا؟ أن الكاف للتعليل، وأن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق إلى فعله اللاحق. يعني كما أنك سبحانك سبق الفضل منك على آل إبراهيم، فألحق الفضل منك على آل محمد، على محمد وآله. وهذا لا يلزم أن يكون هناك مشبه ومشبه به. فإن قال قائل: وهل تأتي الكاف للتعليل؟ قلنا: نعم، تأتي للتعليل. استمع إليها من كلام العلماء واستمع إلى مثاله. قال ابن مالك: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. فأفاد بقوله وبها التعليل قد يعنى أنه قد يقصد بها إيش؟ التعليل. وأما المثال فكقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم. فإن الكاف هنا للتعليل معللة لما سبق: تذكرون يذكركم. وكذلك لا، هذه مثال آخر. طيب، أول اللي قبل كما أرسلنا فيكم يدل على التعليل. طيب، مثال آخر قوله تعالى: واذكروه كما هداكم أي لهدايتكم. وإن كان يجوز فيها التشبيه يعني يذكروه الذكر الذي هداكم إليه. فهذا الوجه أعني أن الكاف في قوله كما صليت من باب للتعليق من باب التوصل بالفعل السابق إلى تحقيق الفعل اللاحق. هذا هو الوجه الأصح الذي لا يرد عليه إشكال. نعم نعم. إذا أطال الإمام في الشهادة الأول فلا بأس أن تستمر. لا يستمر. وبعض العلماء يقول يعيد، ولكن إذا استمر فلا حرج. لا ما أستمر. نعم. بس استدلوا بقوله يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا كنا إذا صلينا عليك في صلاتنا. قال قول اللهم صل. هذا مهم الطريق. نعم. والغانم أو مش عندك سؤال؟ كما صليت على إبراهيم. إيه قلنا بنبحث إن شاء الله. نعم. نعم. من الدعاء. نعم. هذا في الأخير. في الأخير. هذا في الأخير. إلى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف إنه يسجد على سبعة أعضاء. فما هي هذه الأعضاء؟ يديه أولا ثم ركبتين. طيب. نعم. نعم. كيف يقول يسجد على رجليه وهو لا يزال قائما على رجليه؟ نعم. طيب. وأيضا السجود على القدمين ليس كالوقوف عليه، الوقوف على بطونهما والسجود على أطراف القدمين، على أطراف القدمين. طيب. واضح. ما هو الدليل يا شيبة على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء.
مش كمل.
الرجلين.
لا.
الأنف.
لا. لقى الحديث
الجبهة مع الأنف.
لا.
الكفين.
نعم.
والركبتين. الجبهة مع الأنف وأطراف الأصابع وأطراف القدمين.
ما هو هذا؟
وأطراف القدمين.
لا ما هو هذا لقى الحديث. هذا معناها لكن مجدد باللفظ.
الجبهة وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. أطراف الأقدام.
القدمين. طيب. لماذا يا بندر أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه ولم يعده عضوا مستقلا؟ نعم. فأشار إليه لئلا يظن الظان أن مراد الجبهة فقط، ولم يعده عضوا مستقلا لأنه تابع للجبهة كذا. طيب ما الحكمة يا وليد في أن الإنسان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى؟ وهو تطام لأنه وضع أعالي البدن
أسبق ما في بدنه على
الأرض. طيب هل لهذا نظير من السنة وهو أن الإنسان إذا كان في صفوف فإنه يسبح الله؟
نعم. الصحابة رضي الله عنهم كان إذا نزلوا في الصحابة
طيب التسبيح عن ما معناه أولا وعن ماذا يكون؟ نعم اللي وراء جمال ما حضر؟ أي جمال مماثلة المخلوقين. نقص في كماله في كماله. طيب لو قال قائل عبد المنان لله وجه كوجه أحسن المخلوقات حرام؟ يعني هل من قال هذا يعتبر مسبحا لله؟ لا، لأنه مثله بالناقص، والتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. طيب يلا عيد. لو قال إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح، هل يكون مسبح لله؟ ليش؟ هذا نقص في كماله. طيب الأخ هنا لو قال قائل إن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يموت، ليش؟
لأن الله سبحانه وتعالى
حي
لا يموت.
لا لا طيب والموت نقص ولا نقص؟ نعم ونقص ما في شك. نعم صحيح. إذن هذا القسم الثالث تنزيهه عن نقص، والثاني من عيد الذي وجه إلى عيد نقص في الكمال، والأول نقص في مماثلة المخلوقين كذا. طيب لو قال لنا قائل هل الله خلق نفسه؟
يقال هذه أمور بيضية، نسكت عنها، أمور بيضية نتركها ولا سمعنا.
لا
خطأنا أنا فيها لابد.
ما يصير هذا، ما يصير
أنا فيها أن الله خلق نفسه لا شك أنه ليس
شاكر نقص ما في شك.
نقول
استعذ بالله من الشيطان. اي نعم اي نعم اقول هذا من الشيطان ولا يمكن يرد هذا. هو الاول الذي ليس قبله شيء، كيف يكون خلق نفسه؟ نعم هو خلق كل شيء وهو الاول الذي ليس قبله شيء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله. وعند ذلك يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعلم أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. طيب ما تقول في رجل حسن في رجل سجد على يده، هل يصح سجوده؟ نعم هذا تقول لا يصح. نعم لأن ظاهر الحديث ثبت أعضاء لابد كل عضو وحده. طيب والمؤلف استثنى هذا. يلا يا آدم ماذا يقول بين السجدتين؟
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني
قلت اعد رب يغفر لي
وارحمني
واهديني واذكرني. نعم طيب، ما معنى المغفرة؟ إيه مش معنى يغفر الذنوب؟ أنت تقولها في كل صلاة الآن. هم شيخ إيه لك وش معنى اغفر لي؟ أنت سر شيء لا تدري وش معناه؟ إيه مش معنى اغفر لي؟ ها؟ والله غريب، هل يعقل واحد يدعو الله في شيء لا يدري وش معناه؟ مشكلة. طيب معناه لمنا سمعت يا آدم؟ وهذه دائما تمر علينا، إن المغفرة ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عنه عن العقاب، مفهوم؟ ومر علينا وجه مناسبة هذا المعنى لللفظ، لأنه مأخوذ من المغفر الذي يوضع على رأس الإنسان عند الحرب ليستفر به من السهام ويقيه. طيب أظن وقفنا على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتمت المناقشة أيضا على هذا، وصلنا إلى هذا في المناقشة. يقول وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك فعل جرعة كما هو معروف، لأنه موجه من المخلوق إلى الخالق، والأمر وما ورد بصيغة الأمر موجها إلى المخلوق من المخلوق إلى الخالق فهو دعاء، لأن المخلوق لا يأمر الخالق. ومعنى بارك على محمد أي أنزل البركة عليه، ولهذا جاءت متعدية بعلى دون اللام عليه، أي أنزل عليه البركة، والبركة مأخوذة من البركة وهو مجتمع الماء، ولا يكون إلا على وجه الكثرة والقرار والثبوت. وعليه فالبركة كثرة الخيرات ودوامها واستمرارها، ويشمل البركة البركة في العمل والبركة في الأثر. أما البركة في العمل فأن يوفق الله الإنسان لعمل لا يوفق له من نزعت منه البركة، وأما الأثر فأن يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع بها الناس. ولا شك أن بركة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا نظير لها، لا نظير لها، وذلك لأن أمته أكثر الأمم، ولأن اجتهادهم في الخير أكثر من اجتهاد غيرهم، فبورك له عليه الصلاة والسلام في من اتبعه، وبورك له في عمل من اتبعه. وقوله على آل محمد، سبق لنا أن الآل إذا أفردت تشمل جميع الأتباع، فالمراد بآله أتباعه. وسبق لنا الشاهد من كون الآل بمعنى الأتباع، وهو قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آل فرعون يعني أتباعه. أما إذا قرنت الآل بالأصحاب والأتباع صار المراد بها المؤمنين من قرابته، ولا عجب أن يكون اللفظ معنى عند الانفراد ومعنى عند الاقتران، فالمسكين مثلا والفقير بمعنى واحد عند الانفراد، ولكل واحد منهما معنى عند الاقتران والاجتماع. البر والتقوى كذلك لكل واحدة منهما معنى عند الاقتران، ويتفق معناهما عند الافتراق. طيب الآل إذا اقترنت بالأصحاب والأتباع صار المراد بها المؤمنين من آل من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم. ومن تفرع منه؟ بنو هاشم ومن تفرع منه، لأن الآل يشمل إلى الجد الرابع. وأما إذا أفردت فهي كما قلنا هنا إن المراد بها أتباعه على دينه، كما باركت على آل إبراهيم. الكاف هنا على القول الذي رجحناه فيما مضى في قوله كما صليت إيش للتعليل، وعلى هذا فيكون ذكرها من باب التوسل بفعل الله اللاحق السابق إلى فعله اللاحق، كأنك تقول كما أنك يا رب قد تفضلت على آل إبراهيم وباركت عليهم فبارك على إيش على آل محمد على آل محمد. وقول إنك حميد مجيد، الجملة هذه استئنافية تفيد التعليل، يعني دعوناك يا رب بهذا الدعاء لأنك حميد مجيد. الحميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو حامد ومحمود. حامد لمن؟ حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره. ومحمود يحمد عز وجل على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام، يحمد على الأمرين، على ما له من صفات الكمال وجزيل الإنعام، فهو لكماله يحمد ولإنعامه يحمد أيضا. وأما المجيد فهي فعيل بمعنى فاعل، أي ذو المجد، والمجد هو العظمة والقوة، العظمة والقوة هي المجد. ويقال في كل شجر النار، واستمجد الفرق المرخ والعفار، هذا مثل مشهور عند العرب. المرخ والعفار نوعان من الشجر في الحجاز معروف، يعني أنها أسرع الشجر انفتاحا إذا ضربت بالزن، وإلا ففي كل أشجار نار كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. المهم أن المجيد معناه ذو المجد، وهي العظمة وكمال السلطان. ثم قال ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. قال ويستعيذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم. والعياذ هو الالتجاء من مكروه أو الاعتصام من مكروه، يعني أن تعتصم بالله من المكروه. واللياذ أن تلجأ إليه لحصول المطلوب، كما قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. فجعل اللياذ فيما يؤمل، والعياذ فيما يحضر، أي من الأشياء المكروهة. وقول من عذاب جهنم أي العذاب الحاصل منه. فالإضافة هنا على تقدير من، فهي جنسية، كما تقال كما يقول خاتم من حديد، نعم كما تقول خاتم حديد، أي خاتم من حديد. ويحتمل أن تكون في أن تكون الإضافة على تقدير في، أي عذاب في جهنم، كما قال تعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله، أي مكر في الليل. والإضافة كما تعرفون تأتي على تقدير من وعلى تقدير في وعلى تقدير اللام، وهي الأكثر من عذاب جهنم. جهنم علم على النار، النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وهذه النار ورد من صفاتها وصفات العذاب فيها في الكتاب والسنة ما تقشعر منه الجلود. والبحث فيها من عدة وجوه. الوجه الأول، هل هي موجودة الآن أو ليست موجودة؟ الجواب موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار في صلاة الكسوف وهو يصلي بالناس، وكذلك في المعراج رأى النار أيضا، والقرآن يدل على ذلك أيضا كما قال تعالى أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة، والفعل كما تعرفونه ماض، فيقتضي أن الإعداد حاصل الآن. البحث الثاني، هل هي مؤبدة أو مؤمدة، يعني هل تفنى أو هي دائم أو هي دائم أبد الآبدين. الثاني هو المتعين قطعا أنها مؤبدة، ولا يكاد يعرف عند السلف سوى هذا القول، ولهذا جعله العلماء من عقائده من العقيد أن تؤمن وتعتقد بأن النار مؤبدة أبد الآبدين. وهذا أمر مقطوع به لا شك فيه، لأن الله تعالى ذكر التأبيد في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة النساء في قوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، والثاني في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، والثالث في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولو ذكر الله عز وجل التأبيد في موضع واحد من القرآن لكفى، فكيف وهو قد ذكره في ثلاثة مواضع؟ ومن العجب أن فئة قليلة من العلماء ذهبوا إلى أنها تفنى بناء على علل عليلة لمخالفتها لمقتضى الكتاب والسنة، وحرفوا من أجلها الكتاب والسنة، فقالوا إن خالدين فيها أبدا أي ما دامت موجودة. كيف هذا؟ إذا كانوا خالدين فيها أبدا لازم أن تكون فيها، أن تكون هي مؤبدة فيها، فيها فهي كائنة، هم كائنون فيها. وإذا كان الإنسان خالدا مؤبدا تخليده لزم أن يكون مكان الخلود إيش؟ مؤبدا، لأنه لو انتفى لو فني مكان الخلود ما صح تأبيد الخلود. والآية واضح جدا، والتعليلات الباردة المخالفة للنص مردودة على صاحبها. ولهذا الخلاف الذي ذكر عن فئة قليلة من أهل العلم خلاف مطرح، لأنه مخالف للنص الصريح الذي يجب على كل مؤمن أن يعتقده، ومن خالفه لشبهة قامت عنده فيعذر عند الله. لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة عرف أنها مؤبدة، والحكمة تقتضي ذلك، لأن هذا الكافر أثنى عمره في محاربة الله عز وجل ومعصية الله والكفر به وتكذيب رسله كل عمره، مع أنه جاءه النبي وأعذر وبينه الحق ودعي إليه وقوتل عليه وأصر على الكفر والباطل. كيف من نقول إن هذا لا, 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 لا يؤبد عذابه؟ والآيات في هذا صريح، الحكمة تقتضي هذا، لأن عمره كله الذي أجل فيه في الدنيا أنضاه في الكفر والتكذيب والاستكبار. البحث الثالث، هل عذابها حقيقي يؤلم، أو أن أهلها يكونون فيها كأنهم حجارة لا يتألمون لأنهم يأخذون مناعة كما يقال؟ الأول، يتعين الأول أيضا، ومن قال خلاف ذلك فقد أخطأ وأبعد النجاة، فهم يعذبون ويألمون ألما عظيما شديدا، كما قال تعالى في عدة آيات لهم عذاب أليم، حتى أنهم يتمنون الموت. والذي يتمنى الموت هل يقال إنه يتألم أو إنه تأقلم؟ لا تأقلم، نعم لو تأقلم ما تألم ولا دعا الله أن يقضي عليه. ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من حق كارهون. إذن هم يتألمون بلا شك، والحرارة النارية تؤثر عليهم، تؤثر على أبدانهم ظاهرها وباطنها، تؤثر على أبدانهم ظاهرها وباطنها. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وهذا واضح أن ظاهر أبدانهم يتألم وينضج يموت. وقال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. والشيء معروف، شيء الوجه واللحم وما أشبه ذلك معروف، فهم إذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل بعد مدة طويلة. هذا الماء إذا أقبل على وجوههم نعم شواه وتساقطت والعياذ بالله، فإذا شربوا قطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وهذا عذاب الباطن ولا الظاهر؟ هذا عذاب الباطن، يقطع الأمعاء من داخل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في أهون أهل النار عذابا: إنه في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغ. أعوذ بالله، الدماغ يغلي، فما بالك بما دونه مما هو أقرب إلى النعلين. وهذا دليل واضح على أنهم يتألمون وأن هذه النار تؤثر فيهم. وكذلك قال تعالى: وذوقوا عذاب الحريق المحرق. والآيات في هذا والأحاديث كثيرة. البحث الرابع: هل هناك ناران، نار لأهل الكفر ونار لأهل التوحيد الذين يعذبون فيها ثم يخرجون؟ نعم، زعم بعض العلماء ذلك وقال إن النار نار لأهل الكفر ونار لأهل المعاصي من المؤمنين وبينهما فرق، ولكن هذا لا أعلم له دليلا لا من القرآن ولا من السنة. والذي أعلمه أن النار واحدة لا تختلف، لكن عذابها يختلف، لا شك أنها على عصاة المؤمنين ليست هي على الكافرين، بلا شك أنها تختلف. وكوننا نقول بالتقسيم بناء على استبعاد عقولنا أن تكون نار واحدة تؤثر تأثيرين مختلفين، لأن هذا الاستبعاد لا وجه له. أولا أن الله على كل شيء قدير، والله تعالى قادر على أن يجعل النار الواحدة لشخص سلاما ولآخر عذابا. وثانيا أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا أبدا لظهور الفرق العظيم بينهما، فلا يجوز أن تقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا لتنفي ما لا يتسع له عقلك، بل عليك بالنسبة لأحوال الآخرة أن تسلم وتقبل وتصدق. أليست هذه الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل يوم القيامة؟ ولو كانت أحوال الناس يوم القيامة كأحوالهم في الدنيا لا أحرقت، لأن هذه الشمس الآن في أوجها لو أنها نزلت ولو يسيرا أحرقت الأرض نحتها عن آخره، ونحن نحس بحرارتها الآن وبيننا وبينها مسافات عظيمة، ونحس بحرارتها لا سيما في أيام الصيف حين تكون عمودية، ومع ذلك تدنو من الخلائق يوم القيامة في مقدار ميل ولا يحترقون بها. كذلك أيضا في يوم القيامة الناس في مقام واحد، المؤمنون لهم نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والكفار إيش؟ في ظلمة. لكن في الدنيا لو كان جنبك واحد عليه منه نور وبين يديه نور ينتفع ولا ما ينتفع؟ ينتفع. في الآخرة لا، في الآخرة أيضا يكون العرق يعرق الناس، فيختلف العرق اختلافا عظيما بينهم وهم في مكان واحد. من الناس من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل يا أحمد قم توضأ، قم توضأ لأنك نمت، منهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق وهم في مكان واحد. فالمهم أنه لا يجوز أن نقيس أحوال الآخرة في أحوال الدنيا ثم نذهب ونحدث أشياء لم تأتي في الكتاب والسنة كتقسيم النار إلى إيش؟ إلى نارين، نار العصاة ونار الكافرين. فالذي بلغنا ووصل إليه علمنا أنها نار واحدة لكنها تختلف. البحث الخامس، أين النار الآن؟ نحن أثبتنا أنها موجودة، فأين هي؟ أفي السماء أم في الأرض؟ نقول هي في الأرض، هي في الأرض، ولكن قال بعض أهل العلم إنها هي البحار هذه، وقال آخرون بل هي في باطن الأرض. والذي يظهر أنها في الأرض ولكن ما ندري أين هي من الأرض. نؤمن بأنها في الأرض ليست في السماء، ولكن لا نعلم في أي مكان هي على وجه التعيين. طيب، هل النار جهنم، هل البحث السادس، هل لها أسماء متعددة؟ نعم، أو اسم واحد؟ الجواب لها أسماء متعددة، لها أسماء متعددة، وهذا التعدد في الأسماء لاختلاف صفاتها، فتسمى الجحيم وتسمى جهنم وتسمى لظى وتسمى السعير بحسب اختلاف الصفات، واللي سمى واحد. فكل ما صح في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائها فإنه يجب على المؤمن أن يصدق به ويثبته. قول المصلي أعوذ بالله من عذاب جهنم، هل المراد، يعني انتهى الكلام البحث في جهنم، هل المراد أنه يتعوذ بالله من فعل المعاصي المؤدية إلى جهنم، أو يتعوذ بالله من جهنم وإن عصى فهو يطلب المغفرة من الله، أو يشمل الأمرين؟ يشمل الأمرين. فهو يستعيذ بالله من عذاب جهنم أي من فعل الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم، ومن عذاب جهنم أي من عقوبة جهنم إذا فعل الأسباب التي توجب ذلك. لأن الإنسان بين أمرين، إما عصمة من الذنوب فهنا أعاده الله من فعل إيش؟ السبع، من فعل السبع. وإما عفو عن الذنوب، عفو عن الذنوب، وهنا أعاده الله من فعل السبب ولا من أثر السبب؟ من أثر السبب. وقولنا قبل قليل من عصمة، العصمة من الذنوب، هذا ليس معناها العصمة المطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. طيب، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. من عذاب القبر، ما هو القبر؟ أصل القبر مدفن الميت، هذا الأصل. قال الله تعالى ثم أماته فأقبره، قال ابن عباس فيها أي أكرمه بدفنه. فأصل القبر إيش؟ مدفن الميت. وقد يراد به البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة وإن لم يدفن، كما قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من ورائهم برزخ، يعني من وراء الذين ماتوا. وأول الآية يدل على هذا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهل الداعي إذا دعا أعوذ بالله من عذاب القبر يريد من مدفن الموتى أو من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام الساعة؟ الثاني، لأن الإنسان في الحقيقة لا يدري هل يموت ويدفن أو يموت وتأكل السباع أو يحترق ويكون رمادا، ما يدري، وما تدري نفس بأي عذاب تموت. فاستحضر أنك إذا قلت من عذاب القبر أي من العذاب الذي يكون للإنسان بعد موته إلى قيام الساعة. طيب، والبحث في عذاب القبر من عدة أوجه. أولا، هل عذاب القبر ثابت أو غير ثابت؟ الجواب ثابت في صريح السنة وظاهر القرآن وإجماع المسلمين، ثلاثة أدلة. أولا وثانيا وثالثا إجماع المسلمين. أما صريح السنة فهذا الحديث وأمثاله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. وأما إجماع المسلمين فلأن جميع المسلمين يقولون في صلاتهم إيش؟ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، حتى العامة الذين ليسوا من أهل الإجماع ولا من العلماء يقولون أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وأما ظاهر القرآن فمثل قوله الذين توفاهم الملائكة. ناخذ الآية التي تحضرني الآن. قال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولا شك أن عرضهم على النار ليس من أجل أن يتفرجوا عليها، بل من أجل أن يصيبهم من إيش؟ من عذابه. طيب، هذه آية. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت